الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره
ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، كثير من البيوت تتصدع وتنهدم، والسبب في كثير من الأوقات هو غياب لغة الحوار. جريدة الديلي ميل البريطانية في دراسة على أكثر من 1500 زوج وزوجة على مدار 25 سنة قالت إن 80% من المشكلات التي تكون في البيوت إنما تكون بسبب ضياع لغة الحوار. جريدة بونتي الألمانية بتقول أن الإنسان داخل البيت يتحاور مع زوجته 312 مرة في السنة، 85% من هذه الحوارات تنتهي بمشكلات وأزمات. موقع آخر من المواقع المشهورة فيما يتعلق بالعلاقات الإنسانية وموقع Power to Change بيقول أن هناك كثير من المشكلات التي تحدث بين الشباب سببها الأساسي أخطاء في لغة الحوار. 80% من أسباب الطلاق الواقعة الآن في مصر بعد دراسة متأنية، 80% من حالات الطلاق جاءت بسبب حوار خاطئ بين الزوج وزوجته. أكثر من 1500 حالة انتحار سنويا في مصر، والسبب الأساسي غياب لغة الحوار بين الآباء والأبناء أو ضياع لغة الحوار بين الآباء والأبناء، أو إن شئت فقل أخطاء تحدث في الحوار بين الآباء والأبناء أدت إلى هذا الكم الهائل من حالة الانتحار. لغة الحوار من اللغات التي فقدها كثير من الناس. لغة الحوار في زماننا في العالم الغربي أصبحت صنعة، لها معاهد ولها دراسات ولها أبحاث حتى يتم الارتقاء بلغة الحوار بين الناس لبناء علاقات فعالة داخل الأسرة أو داخل المجتمع. للأسف كثير من البيوت، كل إنسان منا في بيته قد انكوى بهذه النار، نار الأخطاء التي نقع فيها بسبب لغة الحوار فيما بيننا. بالله عليك أنا أود أن تجيب في نفسك على هذا السؤال، كم مرة وقع في قلبك كراهية تجاه الأب أو الأم بسبب لغة حوار حادة كانت موجودة بين الأب وبين الأم أو كانت موجودة من الوالدين تجاه الأبناء؟ وأنا أحدثك بالله كزوج، كم مرة فكرت في الطلاق بسبب خطأ حواري حدث بينك وبين زوجتك؟ أخطاء كبيرة، علاقات تنهدم وتتصدع. بل أنا أسألك بالله، كم مرة قررت أن تفارق صاحبك وقررت ألا تكلمه بعد هذا الحوار الذي دار بينكما؟ كل هذه العلاقات التي تهدم داخل المجتمعات بسبب للأسف غياب لغة الحوار بيننا. أو الأخطاء التي نقع نحن فيها. أود من البداية أن أؤكد لكم أن الله سبحانه وتعالى في كتابه ذكر لنا عشرات الحوارات داخل هذا القرآن العظيم، وللأسف قل من ينتبه للألفاظ المستخدمة في هذه الحوارات. حوارات دارت بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين النمرود، حوارات دارت بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين أبيه، حوارات دارت بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين أبنائه، كلها حوارات كانت حوارات هادفة. أحبابنا الكرام، أنماط الحوار في حياتنا لا تخلو من ثلاثة أنماط. النمط الأول هو النمط الأبوي، هو النمط التسلطي، الأب من فوق والابن من تحت. الإنسان منا بيتحاور مع صاحبه، هو من فوق من تحت ماسك المسدس كده، أنت هتنفذ اللي بقول عليه. وهذا حوار لا يجدي، بل هذا حوار لا يتولد منه إلا العناد، ولا يتولد منه إلا الشقاق والفراق. وأما النوع الثاني من أنواع الحوارات فهو الحوار المتعلق بالأبناء، الحوار اللي يسميه العلماء حوار طفولي، الحوار اللي مبني دائما على ذكر المظالم. تريد تعملوا فيا كده، انتوا ظلمني، انا اشكوكم الى الله. هذين النوعين او هذين النوعان من الحوار حوارات فاشلة لا ينبني عليها اثر. واما النمط الثالث من انماط الحوار فهو النمط المتعلق بالحوار البناء، وهذا الذي نتكلم عنه باذن الله تبارك وتعالى. الحوار البناء، اريد ان اؤكد من البداية احباب الكرام على ان هناك فارق كبير بين الحوار والنقاش البناء وبين الجدل. اما الحوار والنقاش البناء فالهدف من ورائه الوصول الى الحقيقة، واما الجدال فالهدف من ورائه الوصول الى اثبات الذات. كثير من الناس في حواراتها لا تريد الا اثبات الذات فقط. انت في الشغل بتاعك حد بيتحاور معاك، هو لا يريد ان يصل الى الحقيقة، بل يريد ان يثبت الذات بس. هو لا يريد الا ان يثبت انه على الحق وانت على الباطل، انك ما بتفهمش شيء. هذه الحوارات للأسف التي تهدم، هذه الحوارات التي يفقد الناس من ورائها خير عظيم. يخرج النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من ليالي رمضان ليخبر الناس بليلة القدر، فوجد رجلان يتلاحيان مرتفعة أصواتهما، فما كان إلا أن قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله والله لقد هممت أن أخبركم الليلة بليلة القدر، أنا خارج علشان أخبركم بموعد ليلة القدر. فتلاحى هذان وارتفعت الأصوات فنصيت هذه الليلة. هذا الجدال الذي بسببه نحرم في كثير من أوقات من الخير. رسول الله عند موته صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا ولن تختلفوا بعده أبدا. فمن قائل يقول: علينا بكتاب الله، دعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه. ومن قائل يقول: بل هاتوا الكتاب. فارتفعت الأصوات ووقع الخلاف والجدل، فقال النبي: قوموا فإنه لا ينبغي عند الجدل. وما كتب النبي هذا الكتاب الذي كان هذا الكتاب لو كتب لما اختلفت الأمة ولا تفرقت الأمة، ولكن انظروا إلى خطر الجدل المذموم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج ذات يوم على رجلين وهما يتجادلان في القدر، ارتفعت الأصوات واحمر كل إنسان منهم إثبات ذات. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن غضب وقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ والله ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، عزمت عليكم ألا تعودوا. كثرة الجدال بيننا التي أورثتنا خصومة في القلوب، وأورثتنا حقدا وغلا. كان الإمام مالك رحمه الله يسأل عن الجدال بين الناس فقال: أيها الناس دعوه، فإن هذه الخصومات تورث الضغائن في القلوب، تورث الضغائن في القلوب. هذا الجدل الذي يؤدي في كثير من الأوقات كما قلت لكم الى انهاء علاقات حميمية دامت الى سنوات طويلة، سواء كانت بين زوج وزوجته او بين زوج واهل الزوجة، او كانت بين الاصحاب او بين الاحباب او بين الجيران. وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا اسسا للحوار تكون بيننا وبين بعضنا البعض، نحفظ بها ما عندنا من خير، ونحفظ بها العلاقة الطيبة التي بيني وبينك وإن اختلفنا في يوم من الأيام. قبل أن أبدأ بهذه الأساليب البسيطة التي وضعها العلماء قديما والعلماء المعاصرون أيضا، أود أن أنقل لكم موقفين. أما الموقف الأول فهو خلاف دار بين الصديق رضي الله عنه وبين عمر. هذا الخلاف حول مسألة الردة. لما ارتد العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قرر أبو بكر حرب هؤلاء. عمر كان معترض، فذهب عمر رضي الله عنه إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، كيف تقاتلهم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله؟ فرد عليه الصديق وقال: يا عمر، والله لو قتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. قال عمر: فوالله ما هو إلا أن علمت أن الله قد شرح صدر أبي بكر فعلمت أنه الحق. فسلم عمر لمن؟ فسلم عمر للصديق. في حروب الردة مات عدد كبير من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حملة القرآن. فتوجه عمر إلى أبي بكر نقاش ثاني. توجه عمر لأبي بكر فقال: يا أبي بكر، إن القتل قد استحر بأهل اليمامة وإنني أرى أن تجمع القرآن. فقال له أبو بكر: يا عمر، أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنا أجمع قرآن والنبي ما جمعهوش، أفعل شيئا لم يفعله رسول الله؟ فقال: يا أبا بكر، إن أهل القرآن يموتون، ووالله لو مات هؤلاء وما جمعنا القرآن لضاع كثير من الآيات. قال الصديق: فما هو إلا أن علمت أن الله قد شرح صدر عمر. فسلم الصديق لمن؟ دي الحوارات اللي كانت بينهما. سبحان الله، مر عمر يقول علمت أنه الحق فسلم للصديق، والصديق رضي الله عنه مرة يعلم ان الحق في كلام عمر فيسلم الصديق رضي الله عنه لعمر. هكذا كان الحال، لان الحوارات كانت بناءة وحوارات مفيدة، حوارات مبنية على الوصول للحقيقة لا الى الوصول الى الذات. المشكلة التي يقع فيها كثير من الناس في هذا الزمان ان الحوار مبني على اثبات الذات لا الى الوصول الى الحقيقة. وهناك اربع علامات فارقة بين من اراد الوصول الى الحقيقة وبين الانسان الذي يريد في حواره الوصول الى اثبات الذات. اول هذه العلامات طبقها وانزلها على نفسك. اول هذه العلامات علو الصوت. صاحب الحق لا يحتاج الى علو صوت. في حواراتنا تعلو الاصوات. ليه تعلو الاصوات؟ احنا بنتحاور مش بنتقاتل. فكثيرا ما ترى الانسان الذي يريد ان يثبت ذاته في الحوار والنقاش هو يرفع صوته دائما رافع صوته. ولقد جعل الاسلام من اعظم الاداب التي يتمسك بها الانسان عند الحوار والنقاش عدم رفع الصوت. ان انكر الاصوات لصوت الحمير. صاحب الحق ليس في حاجة الى رفع الصوت. هذه واحدة. فالذي يرفع صوته عند النقاش لا يريد الا اثبات الذات، لا يريد حقيقة. اثنين، كثرة المقاطعة. وهذه ليست من اداب الحوار ابدا في الاسلام. اضرب لكم مثال. انا علشان افصل الجلبية دي واستفيد من القماش لازم يكون معايا قطعة قماش 3 متر. انا الانسان واقف قدام الان واقف قدام مكنة لصنع القماش، كل ما يطلع 10 سم من القماش اقصه من اجل ان اخذ هذا القماش لتفصيل هذا الثوب. هل سيتم لي قطعة قماش 3 متر أستفيد منها؟ لا يمكن. وهكذا دائما حالنا في الحوارات، أنا أحاورك، كلما تكلمت بكلمة أنت تقاطع، لا تقاطع أنت، كلما أنا أريد أن أوصل لك فكرة أنت في كل لحظة تقطع علي الأفكار فلن تصل فكرتي لك كاملة. الوليد بن عقبة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يا محمد، إن أردت الملك، وهو كافر، إن أردت الملك ملكناك علينا، وإن أردت المال جمعنا لك من المال ما شئت، وإذا أردت النساء جمعنا لك أجمل نساء العرب، وإن كان الذي يأتيك رئيا جمعنا لك أطباء العرب ليداووك على أن تترك هذا الأمر. هذا رجل بيتكلم بالكفر، ده بيساوم النبي صلى الله عليه وسلم على الرسالة، ومع ذلك ما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم قاطعه في حرف واحد. انت متخيل كلام هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هو طعن في النبي اصلا، ده بيطعن فيه، بيقول له انت بتأتي بهذا الامر علشان انت عايز النساء، النساء تلتف حولك، انت بتدعو الى الله ليس من اجل الله ولكن من اجل المنصب والمال. هذا الكلام في صورته طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم ساكت، لا يتكلم، لا يقاطع، كان مؤدب صلى الله عليه وسلم. حتى إذا أنهى هذا الرجل كلامه قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ خلصت اللي عندك يا أبا الوليد؟ أفرغت يا أبا الوليد؟ الإنسان اللي دايما يريد أن يصل إلى الحقيقة من خلال الحوار هو لا يقاطع هذا الإنسان، بل يسمع وينصت وإنصاته جيد حتى تصل فكرة الإنسان المقابل له إليه، ثم بعد ذلك يرد. فتلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه أوائل سورة فصلت، فقال: عزمت عليك يا محمد أن تسكت. هذا هو الإنسان بالفعل الذي يريد حقيقة أن يصل إلى الحقيقة، إنه حسن الاستماع. ثلاثة، هو لا يستخدم الألفاظ التي فيها ازدراء وسخرية وإهانة للإنسان الذي أمامه. سامحوني والله، بنتناقش مع حد فحد يقول لحد: وانت ايه اللي يفهمك في ده؟ صح، بقول لك ايه، بطل الجنان بتاعك ده، اسف والله، بطل العبط بتاعك ده، اسف. هذه ألفاظ بينا في حواراتنا، لغة الإزدراء دائما لما تكلم ربنا تبارك وتعالى عنها جعلها هي لغة الجبابرة في القرآن. الجبابرة في القرآن كلغة فرعون لما تكلم مع موسى: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. لغة الإزدراء أكثر مشكلة بتؤدي إلى إيجاد هذه الفرقة بين الزوج وزوجته، إن في كتير من الأوقات اللغة في الحوار هي لغة إزدراء. الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن خطاب إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه، حوار في قمة الرقي، قال: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ يا أبتي، يا حرف نداء، حرف نداء يدل على أن المنادى بعيد، حد بعيد عنك يا فلان. إبراهيم عليه الصلاة والسلام على كفر أبيه بيناديه: يا أبتي. طب هو قدامه ليه استخدم يا؟ يقول له: انت عندي في منزلة عالية جدا فبنادي عليك بيا، يا أبتي، انت في منزلة كبيرة رغم ان ابوه على الكفر. يا أبتي، اني قد جاءني من العلم ما لم يأتيك فاتبعني اهدك صراطا سويا. يا أبتي، يا أبتي، حتى لم اراد ان يخوفه بالله، ما اختار لفظ الجبار ولا ابدا، بل قال الله عز وجل: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب. من مين؟ طب والرحمن يتناسب مع هذا الموطن؟ هو بيقول له أنا خايف ربنا يعذبك، يبقى إذن يختار هنا ذو البطش الشديد، يختار الجوي القوي الجبار، يختار العزيز؟ أبدا، ولكن لغة الحوار المبنية على الرحمة في التعامل. قال: يا أبتي، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. هذا الكلام المنطقي البسيط خالص، هذا الكلام اللي ما فيش فيه لغة حوار ولا ازدراء. الامر الرابع من الامور التي تدل على ان الانسان الذي يحاورك لا يريد الا اثبات الذات عليك، هو بيحاول يطلع فوق وينزلك تحت، انه دائما يقابل كلامك بالمقابلة. يعني ايه يقابل كلامك بالمقابلة؟ تقول والله اللي اخترع قانون او اكتشف قانون الجاذبية نيوتن، يقول لك لا انت ما بتفهمش الكلام ده غير صحيح، لا 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 الكلام ده مش صح، لا 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 الكلام ده غير واقع خالص. يا سيدي نيوتن هو اللي اكتشف لما تفحقك، لا لا كلامك مش مظبوط خالص، كلامك مش صح خالص. كلما تكلمت بشيء يتكلم معك بهذه الجزئية. هذه اربع جزئيات مهمة يستطيع الانسان منا ان يكتشف اذا كان الانسان اللي قدامه يريد ان يصل الى الحقيقة ولا يريد ان يصل الى اثبات الذات. اذا تبين ليك من خلال حوارك مع انسان انه عنده جزئية من الاربعة في الكلام، من علو الصوت او الازدراء او غير ذلك، اقطع الحوار فورا، اقطع الحوار فورا. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال انا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك الجدال وان كان محقا، لانك لن تستطيع ان تصل مع هذا الانسان الى الحقيقة. طيب كيف نرتقي بحوارنا؟ ازاي فعلا انا كمدرس لما احاول حد ارتقي بالحوار؟ اخواني الاحباب، بيجي لي المسجد هنا شباب تكفيريين، وبيجي لي المسجد هنا شباب ملحدين. كلا هذين النوعين من الشباب اللي انحرفت افكارهم بعيدا وجايين يجادل او يناظر، اول سؤال بيطرح يا ابني هو انت جاي علشان نصل للحق ولا جاي تثبت ذاتك؟ لا انا جاي اصل للحق. خلاص نقعد مع بعض ونتجادل. هذا الشاب لما تحسسه ان انت بالنسبة له اب وخايف عليه وبيقتنع بكلامك، ولكن لما يحس ان هو في يوم من الايام ان انت وانت بتتحاور معاه انك يا ابني انت ايه اللي انت بتقوله ده اصلا، ده كلام فاضي، كانت النتيجة غير طبيعية. يعني حصل موقف في يوم جالي شاب ملحد وبيتكلم في نظرية دارون ونظرية التطور، كان معايا حد من طلبة العلم، فقال له يا ابني روح اعمل ابديت لمعلوماتك، يا ابني انت مش فاهم اي حاجة، روح يا ابني توكل على الله شوف معلوماتك، ده النظرية دي تهدمت بحث في اوروبا و و و الى اخره. فكانت النتيجة ان الولد عاند تماما وبدأ الصوت يرتفع وبدأ الامر يرتفع وبدأ يبقى فيه غلط. ليه؟ لما حس في يوم من الايام ان انا وانا بتكلم معاه انا لا اريد الا الازدراء، انا عايز اوصل له جزئية انت ولا حاجة. الانسان منا في هذه الحالة لابد انه يتعامل مع هؤلاء بقمة الرحمة حتى نستطيع ان نصل الى الحد المشترك بيننا وبين بعض. كيف نرتقي بحوارنا؟ ازاي انا حضرتك لما بنتحاور مع بعض نوصل للحق ويبقى الحوار بتاعنا حوار ناجح وفعال، وحوار بالفعل يدعم ثقافة الحب اللي بيني وبينك ولا يقطع العلاقة بيني وبينك. اول امر علشان الحوار بيني وبينك يكون نافع، تخير الوقت المناسب، اختار الوقت المناسب. انا الان في قمة غضبي وانت تقول لي نتحاور، طب اصبر عليا. حبيبنا صلى الله عليه وسلم نهى القاضي ان يحكم وهو ايه؟ وهو غضبان، لان الانسان اذا غضب لا يستطيع ان يسيطر على نفسه. وده كان من حكمة السيدة خديجة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتزود الليالي ذوات العدد ويتحنث في غار حراء، جاءه جبريل وغطه المرة الأولى والثانية، اقرأ ما أنا بقارئ القصة المعروفة. نزل النبي صلى الله عليه وسلم جري من غار حراء في قمة الرعب والذعر وعلامات الخوف والهلع بين على وش النبي صلى الله عليه وسلم، دخل البيت بسرعة، زملوني زملوني. لا 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 انت مش داخل البيت غير لما تقولي انت زعلان ليه. يا ستي اصبري علي، انا نفسيا مش متحمل حوار. لا والله انت لازم تتكلم معايا، احنا ما نتكلمش مع بعض. وبقت مشكلة. سيدة خديجة رضي الله عنها اول ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول زملوني زملوني، خلاص مفيش حوار دلوقت. دخل النبي زملوا النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما النبي صلى الله عليه وسلم هدأ روعه، فقام صلى الله عليه وسلم وتحاور مع خديجة وقال يا خديجة لقد خشيت على نفسي ان اقتطح، انا كنت خايف قوي على نفسي. ما فيش لغة ازدراء، ولكن لغة التطمين والطمأنة. قالت يا رسول الله، قالت لا والله لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم تحمل الكل وتكسب المعدوم وتعينه على دوائر النوائب الحق. انت لا يمكن ربنا يخزيك. لغة التطمين في البيت كانت النتيجة ان الحوار انتهى بشيء بناء. ايه الشيء البناء؟ انا ابن عمي ورقة ابن نوفل ان شاء الله يا محمد اخدك ونروح له ونكلمه ونشوف هو اللي حصل ده ايه. السيدة خديجة رضي الله عنها بحكمتها استطاعت ان تختار الوقت المناسب لبناء حوار مع رسول الله، مش في وقت مكان النبي في مشكلة تقول له لا هنتكلم دلوقتي. المشكلة اللي موجودة عند نسائنا للأسف، أنا حد ضغطني في الشغل، أنا عندي مشكلة في الشغل، لا لازم تقول لي إيه اللي حصل، أنا بحاول يا بنتي أهدى، أنا عايز أنسى اللي حصل، أنا مضغوط جدا، لا 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 لازم تكلمني دلوقتي. هتكلمني ولا أروح لأمي؟ لا روحي بقى عند أمك. دي المشكلة اللي بتقابلنا في حياتنا. المشكلة إن إحنا لا نتخير أوقات الحوار. هذه الجزئية الأولانية. المسألة الثانية، حاولوا دايما في وقت الحوار ابدأوا بقواسم الاتفاق لا بقواسم الاختلاف. ودي مشكلة كبيرة جدا في حياتنا، اننا لا نبدأ ابدا حواراتنا بمواطن فيها اتفاق بيننا وبين بعض حتى وان كنا مختلفين في وجهة النظر. اجل الاختلاف قليلا وابدأ بمواطن الاتفاق. البدء بمواطن الاتفاق بتدي فرصة الى النفوس، تهيئ النفوس علشان تتلقى هذا الكلام. اضرب لكم مثال، النبي صلى الله عليه وسلم مات، اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة لاختيار خليفة، واختاروا بالفعل سعد بن عبادة. أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، أبو عبيدة بن الجراح خرجوا وروحوا سقيفة بني ساعدة لأن اللي اتعمل في السقيفة غلط وهو مخالف لأمر رسول الله. أول ما وصلوا سيدنا عمر بيقول وكنت قد هيأت مقالة أحببت أن أتكلم بها، فقال أبو بكر يا عمر على رسلك. استنى فضلوا الكلام، احنا عايزين نسمع من الانصار، شوفوا ادب الحوار، حسن الاستماع. يبقى لما بيقول انا عايز اسمع منك الاول، يبقى ده انسان بيطلب الحقيقة ولا بيطلب اثبات الذات؟ ها؟ لان اللي بيطلب اثبات الذات هو اللي دايما عايز يبقى يتكلم، محدش يتكلم قصاده. فقال الانصار يا معشر، قالوا يا معشر المهاجرين، نحن كثيرة الاسلام وانصار الله، نحن الذين آوينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآويناكم ونصرنا هذا الدين، فنحن أحق بهذا الأمر منكم والسلام. وصلت بأي شيء تكلم الصديق؟ اللي انتوا قلتوه ده غلط، لأن النبي قال الأئمة من قريش غلط، غلط خالص في الحوار إن احنا نبدأ بما اختلفنا فيه. ولكن الصديق قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يا معشر الأنصار، والله ما ذكرتم من خير فأنتم له أهل. شوف الأدب، شوف أدب الحوار. والصديق رضي الله عنه بدأ منين؟ بدأ من قواسم الاتفاق بين الاثنين. قال والله يا معشر الأنصار ما ذكرتم من خير فأنتم إيه؟ فأنتم له أهل. أنا سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار. الأنصار ساعتها بقى يبقى ايه كده؟ ايوه فعلا. النبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو سلك الناس واديا وسلك الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار. وسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول والله لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. حدثني بربك بعد هذا الكلام، الأنصار ممكن يتقبلوا كلام الصديق ولا لا يتقبلوه؟ هيتقبلوه. ليه؟ لأن بدأ بجزئية، الجزئية دي مشتركة بينهم وبين بعض. ثم قال الصديق رضي الله عنه ولكن يا سعد بن عبادة لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس معنا وكنت بيننا وهو يقول الأئمة من قريش، فما كان من خطباء الأنصار إلا أن قالوا، أم خطباء الأنصار فقالوا صدقت والله يا أبا بكر، كان رسول الله الأمير وكنا نحن الوزير والجندي، فأنتم الأمراء ونحن الوزراء، أنتم الأمراء وإحنا بعد كده نكون وزراء ليكم. أم حد طبيعي في وقت الحوار لما بيبدأ كده لازم لما يكون الحوار جماعي كده لازم تلاقي واحد طلع ممكن يعترض أو يخالف؟ فقام الحباب بن المنذر وقال لا والله بل الخلافة فينا، ما سمعش حديث النبي. فقام عمر وقال له يا حباب إن النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته قدم الصديقة ليصلي بالناس، فأيكم يا معشر الأنصار يتقدم على من قدم رسول الله؟ فقال الحباب: صدقت والله يا عمر، امدد يا أبا بكر يدك فلنبايعك. فبايعوه بيعة حسنة جميلة. شفت الكرسي ده؟ كان كرسي الخلافة، ومع ذلك الحوار، لأنه كان ناضج جدا وحوار بناء جدا، كانت النتيجة وصلوا لحلول، كانت النتيجة وصلوا لخير. ثالث حاجة، علشان حوارنا يكون بناء، ياريت دايما أحباب الكرام نختار الألفاظ اللي احنا بنتكلم بيها، فإن من أكثر الأمور التي تؤدي إلى نجاح الحوار بيني وبينك إن أنا أختار الكلمة الطيبة. وأنا بتحاور، أنا وأنا بحاورك أنت لسه أخويا ولسه صاحبي ولسه حبيبي، أو هي زوجتي وأم أولادي، إحنا بنتحاور، ما ننساش ده، ما ننساش الأصل ده، واتكلم بالكلمة الطيبة. من عجيب ما قرأت في أدب الحوار أن الإنسان ينبغي عليه أن يتخير الكلمة الطيبة، ثم ضرب العلماء على ذلك بقول الله عز وجل دليلا، قال أن الله قال لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون إنه يا ابن 60 في 70، أبدا والله، فقول له قولا مع فرعون، فقول له قولا لينا مع فرعون. قال إن ده حوار، وإن كان فرعون قد وصل إلى أعلى درجة من درجات التمرد والشدة والعنف والقتل وتفريق الناس وأذى الناس، فقول له قولا لينا لعله أو يخشى. إذن الإنسان منا لا يتذكر ولا يخشى بالكلمة السيئة، لا يتذكر ولا يخشى بالكلمة التي فيها عنف وشدة، لا يتذكر ولا يخشى أبدا بالكلمة التي فيها والعياذ بالله ازدراء وسخرية واستهزاء. إنما الإنسان منا إنما يتذكر ويخشى، كما قال الله: على قدر لين الكلمة التي خرجت منك. هذا ما نحتاجه في حواراتنا. للأسف يعني الديلي ميل برضو البريطانية بتقول إن حوارات الشباب 90% منها يتم استخدام الألفاظ الفاحشة فيها، وده بيترتب عليها انتهاء الحوار إما بالضرب أو الفراق. كتير من الناس لما بيتحاوروا مع بعض بيختاروا أسوأ الألفاظ، ويدور لصاحبه على أحقر الأوصاف علشان يوصفوا بيها، أو للزوجة، أو الزوجة بتوصف الزوج، فتكون النتيجة إن المسألة بتنتهي بمشاكل كبيرة جدا. اختيار الألفاظ الطيبة بيننا وبين بعض. الأمر الرابع، وده من أهم الأمور في مسألة الحوار، أنا بتكلم مع زوجتي إحنا هنقدم لابننا في مدرستي، فإحنا هنتقدم في إن شاء الله، أنا قلت لها هقدم لهم في الأزهر، أنا عاشق للأزهر، فأولادي هيبقوا في الأزهر. لا لا لا، في مدرسة خاصة جنبنا هنا كويسة، إحنا عايزين نودي الأولاد للأزهر. لا والله، بس يا بنتي بصي في الأزهر هيحفظوا قرآن وهيتعلموا دين. فهي تظهر تقول لا 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 لا، الأولاد في الأزهر مستوى مش كويس. لا يا بنتي، القرآن ومش القرآن، لا لا سيبنا من الكلام بقى دلوقتي، سيبنا من القرآن. يا كفرة يا كفرة، بتقولي سيبنا من القرآن، يا اللي مش عارفة بتقولي سيبنا من القرآن. لا، هي مش قصدها كده. الخطأ اللي وقع فيه الزوج والزوجة الآن ان في كتير من الأوقات بيسيبوا أصل المشكلة ويروحوا لفرعيات متعلقة بالحوار، مسكوا في الفرعيات، مسكوا في بعض شكلة، قامت شكلة بينهم من بعض، انتهى الحوار وأصل المشكلة لم يتم نقاشه أصلا. علشان يبقى حوارك بناء، افتكر دايما أصل المشكلة، وحديثنا كله داير في فلك أصل المشكلة. ولو في يوم من الأيام أحد الطرفين بسبب الحوار خد الطريق بعيد شوية، قول ده مش أصل المشكلة، احنا بنتكلم في المشكلة الفلانية. اهتمامنا دايما بالمشكلة الفلانية ده من أهم الأمور اللي بيوصلنا دايما. أنا وإحنا قاعدين ليه أصلا؟ مشكلتنا في مصر هنا عند كثير من الناس إن إحنا سايبين الأصل سبب المشكلة أصلا، إحنا قاعدين من أجلها علشان نتحاور، ورحنا الفرعيات لا قيمة لها أصلا. خلونا في أصل المشكلة، الكلام كله في أصل المشكلة، الحوارات الجانبية دي لا قيمة لها، إحنا عايزين نركز في أصل المشكلة. أحبابنا الكرام، كتير من علاقاتنا بتدوم أو بتستمر على حسب رقي الحوار، وكتير من علاقاتنا للأسف بتنتهي بالنهايات سيئة بسبب أن حواراتنا غير يعني غير رقية أبدا. لذا كل واحد منا يختار الطريقة اللي يتحاور بيها إذا كان يريد أن يحافظ على هذا الإنسان أو لا يحافظ عليه. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الجزئية الأخيرة اللي حابب أختم بها الكلام، إن من أكثر المشكلات اللي بتصدنا في حياتنا هو عدم التركيز على الفعل، وإنما جعلنا التركيز على الشخص. بمعنى إيه؟ مجموعة شباب يلعبوا مع بعض كورة، حد منهم اتزحلق فوق أحد أصيب، فأصبح كل اللوم رايح فين؟ رايح في الشخص. فكانت النتيجة إن الشخص ده ما عادش يجي يلعب تاني معانا خالص، وطلعناه بره اللعب. تاني مرة لما الشخص ده طلع بره اللعب خالص، ما احنا شخصنا الفعل، طلعوه بره خالص، احنا نجيب شخص تاني. جاء الشخص التاني ده بيلعب، فكانت النتيجة وهم بيلعبوا واحد تاني وهم بيلعبوا الكورة قام الزحلق موقع واحد عوره، فكانت النتيجة ان الشخص اللي زحلق واحد ده عمل معاه ايه؟ طلعوه بره. وتالت مرة ورابع مرة وخمس مرة، هل هذا الحوار سيؤدي في يوم من الايام الى حل؟ ده الواقع دايما في حواراتنا، ده الواقع دايما في حواراتنا. احنا بنشخصن دايما المسائل في الحوار، ويا ليتنا ركزنا على الفعل في ذاته. لا، تعالى النهاردة مجموعة الشباب دول، تعالى نحط قانون النهاردة، إلا أي حد، احنا مسميناش أي حد، هيفعل هذا الفعل مش هيلعب معنا تاني. هتكون النتيجة إن تاني مرة هتبقى فيه مشكلة، لأن احنا في حوارنا أكدنا على الفعل مش على الشخص. أكتر المشكلات اللي بتصدنا دايما في حواراتنا ان احنا دايما بنتكلم الشخص مش يا اخوانا احنا لا نتكلم على الفعل. انا واحد مدرس في قلب الفصل، انا لا اركز على الشخص، انا اركز على الفعل. الفعل ده غلط. انا اب في البيت، الاب في البيت دايما ابنه في يوم من الايام غلط، فلان ده كذا، وانا قاعد اقول قدام الاولاد ان اخوكم ده صفته كذا ونعته كذا، واشتمه واغلط فيه قدام اخواته علشان كذب. بس يومين ثلاثة ولقيت ابني التاني كذب. ولكن الحوار هنا يا ولاد، الفعل ده هو اللي غلط. ركزوا على الأفعال في حواراتنا، لا نركز على الأشخاص. لو ركزنا على الأفعال الخاطئة بتكون نتيجة أن الأفعال الخاطئة دي بتروح تماما، ولا يبقى معنا إلا الفعل الصحيح. أود أن أختم معكم بأمر في غاية الأهمية. احنا ولادنا في حاجة الى اشباع الغرائز الداخلية بداخلهم فيما يتعلق بمسألة الحوار، واولادنا بيتمنوا ساعة منا نقعد فيها نتحاور معهم من غير الذراء ومن غير شتيمة ومن غير ضرب. صاحب ابنك، فكر في يوم من الايام كده تاخد ابنك وانزلوا اشتروا حاجة البيت مع بعض، وتمشى من غير عربية وتكلم معاه، والله تلاقي ابنك ده حد تاني خالص. فكر دايما تتعامل مع ابنك مش من باب ان انت الاب وهو الابن، ان انت تؤمر وهو يطيع. فكر دايما ان انت انسى الجانب ده من الحوار، لانه غالبا لا يؤدي الى نجاح. وبص دايما على يا ابني احنا اصحاب، تعالى نتكلم مع بعض شوية. اقسم لكم بالله انت هتقول بعد الخروجة دي انا اول مرة في حياتي اعرف ابني ده، والاول مرة في حياتي بتكلم معاه. هيبان لكم امور عجيبة. ولادنا في حاجة للحوار، زوجاتنا في حاجة للحوار. يريد كل إنسان منا في يوم من الأيام يركز على نص ساعة بينه وبين زوجته، بينه وبين أولاده، علشان نتحاور، لأن هما فعلا محتاجين ده. الإنسان من غير حوار بيتحول لحيطة لا يستطيع الكلام ولا التعبير عما بداخله. أب سعودي راجل أعمال، ساعة عنده بمبلغ يعني، ابن في يوم من الأيام راح قال له نواب انا عايز اقعد معاك ساعة بعد اذنك. ضرب الولد وشتمه، قال له الساعة دي بألف وخمسمية ريال، عشان اقعد معاك ساعة يعني اسيب ألف وخمسمية ريال. ضرب الولد، وكانت ليلة لا يعلم شدتها على هذا الغلام الا الله. عدت ايام، بعد شهر تقريبا الولد راح لوالده للمرة التانية، قال له والدي انا عايز مية ريال. ضرب وشتمه واهانه، مية ريال ليه؟ انت مش واخد مصروفك، انت مش واخد مش عارف ايه. الولد قام برضو للمرة التانية متعكنن في قمة الهم وفي قمة الغم. الأب راجع نفسه، أنا عكننت على الولد من أيام والنهاردة عكننت عليه تاني، طلع ال 100 ريال من جيبه وراح قال له يا ابني خد ال 100 ريال 100 ريال اهي ويعني قول لي بقى انت عايز ال 100 ريال ليه. قال له معلش يا والدي انا كان معايا 1400 ريال كنت محتاج 100 ريال انت لما اديتني بقى 1500 ريال خد 1500 ريال هم ممكن تقعد معايا بقى ممكن تقعد معايا بقى ساعه ولادنا وزوجاتنا واهلنا محتاجين حوار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل على نسائه بعد الفجر يجلس معهن ويحدثهن كما في حديث انس. في حديث عائشه كان النبي يدخل على نسائه بعد صلاه العصر. وفي حديث عائشه ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان نساؤه يجتمعن عند المراه التي هي ليلتها. المرأة دي ليلتها النهاردة كل النساء يجتمعن عندها فيدخل رسول الله بالليل فيتحدث ويحاور ويسأل حتى إذا كان وقت النوم قام الجميع الكل بقى كل واحدة راحت للحجرة بتاعتها وبقي النبي صلى الله عليه وسلم مع المرأة صاحبة الحجرة. النبي كان بيقعد مع المرأة ثلاث أيام ثلاث مرات في اليوم علشان يتحاور. احنا محتاجين نقعد مع أولادنا حتى علشان نفهم دماغهم ونفهم أفكارهم ونفهم هم محتاجين إيه من الدنيا. إنما غياب الحوار فشل في الحياة. غياب حوارنا مع أولادنا أو زوجاتنا أو مع أصحابنا فشل في الحياة. الحوار بصورة خاطئة فشل تاني في الحياة. حاولوا دايما إن أنتوا تتحوروا وحاولوا دايما إن إحنا النهاردة نقرأ الحوارات اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في القرآن علشان إحنا ذات نفسنا نتعلم هذه السلوكيات الطيبة داخل الحوار. وبالله عليك وإنت بتتحاور حاول دايما بقدر المستطاع انك تتحاور من اجل الوصول الى الحقيقه لا من اجل اثبات الذات واظهار الذات والعلو بالذات على الاخرين. لا والله فمن تواضع لله رفعه الله. افتكر دايما وانت بتتحاور مع الناس الحديث ده اللي حابب ان انا اختم بيه خطبتي. خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على الناس خطيبا فقال لهم ايها الناس ان الله تبارك وتعالى اوحى الي فقال يا ابن ادم تواضع إلي هكذا. ثم جعل النبي باطن يده إلى الأرض كده قال يا ابن آدم تواضع إلي هكذا وأخذ النبي يخفضها أرفعك هكذا فقلب النبي يده وقال أرفعك هكذا. افتكر الحديث ده طول ما احنا بنتواضع لبعض في الحوار صدقوني هنستفيد. طول ما احنا بنتواضع مع بعض في الحوار صدقوني والله تبقى حوارات بناءة جدا وحوارات ناجحة جدا وساعتها والله الحوارات الناجحه دي ثمرتها حب زائد داخل البيت بيننا وبين اولادنا حب زائد داخل البيت بيننا وبين ازواجنا حب زائد داخل الحياه كلها بيننا وبين اصحابنا وبيننا وبين كل احبابنا الكرام. احباب الكرام الحوار لغه الحوار ثقافه. ارجو من كل اخواننا وشبابنا النهارده يدخلوا النهارده على جوجل يكتبوا ادب الحوار في الاسلام او ادب الحوار بصوره عامه يطلع الاداب ويفرغها ويكتبها ويبدأ يتعلم يبدأ يطبقها بقى في تعاملاته مع الناس. احنا مش عايزين نخسر ناس اكتر من كده. احنا خسرنا ناس كتير جدا والله خسرنا ناس كتير جدا بسبب الحوارات الخاطئة اللي احنا للأسف بنقع فيها. اسأل الله سبحانه وتعالى انه يديم بنا الحب ويديم بنا المودة ويديم دايما بنا لغة الحوار الناضج الفعال. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت عن حق أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا الجمع الكريم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا لأهله بالخير سالما رددته يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقوم الصلاة.